بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، والدرس 15 بعد 200، وما زلنا في شرح كتاب البيوع وباب الوقف. أخذنا الأسبوع الماضي الدرس أو الحديث الأول من هذا الباب، باب الوقف، وعلمنا أن الوقف هو حبس الأصل وتسبيل المنفعة. حبس الأصل، مثلا واحد أوقف مزرعة للفقراء والمساكين، فحبس الأصل يعني هذه المزرعة لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا إتلافها، تبقى هكذا. وتسبيل المنفعة، فائدة وثمرة هذه المزرعة تكون في سبيل الله حسب ما يحدد الواقف، إذا حددها للفقراء للأيتام فهذا هو الوقف. وهكذا إذا مثلا أوقف بئر ماء، حفر بئر وقال هذا للفقراء والمساكين، فهذا وقف. فهذا الوقف حبسنا الأصل، يعني هذا البئر لا يهدم، هذا البئر لا يباع لا يشترى وغيرها، ويبقى للفقراء والمساكين. وهكذا إذا أوقف مثلا دار للأيتام، بنى بناء وقال هذه دار للأيتام، وقف لله عز وجل. فحبسنا الأصل يعني هذه الدار لا يجوز بيعها ولا شراءها، كما يأتي في الشروط في درس اليوم، ويكون الانتفاع للأيتام في والسكنة في هذه الدار. هذا هو الوقف. وعلمنا أن الوقف هو من العبادات، من القرب إلى الله عز وجل، دل عليها الدليل من الكتاب والسنة والإجماع. فنأخذ الحديث الأول والثاني في درسنا اليوم إن شاء الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام تحت كتاب البيوع، قال رحمه الله تعالى: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر رضي الله تعالى عنه أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. قال: فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو أن يطعم صديقا غير متمول مالا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري: تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره.
أحسنت. هذا الحديث فيه بيان فضل عمر رضي الله عنه، وأنه استشار النبي صلى الله عليه وسلم لما أصاب هذه الأرض. وهذه الأرض اشتراها عمر من أسهمه في غزوة خيبر. في غزوة خيبر المجاهدون وزعت الغنائم بينهم، ومن ذلك الأراضي، ومن ذلك أيضا الأغنام وغير ذلك من الأموال. فأصاب عمر رضي الله عنه 100 شاة، هذه من غنيمة غزوة خيبر، فاشترى أرضا مقابل 100 شاة هذه. فهذه الأرض في أرض زراعية وأرض لها قيمتها في ذاك الوقت، فهذه الذي أصابها عمر. حديثه في الصحيحين. وعمر رضي الله عنه، هذا قصة هذه الأرض، والأرض هذه تسمى ثمخ، وهي معروفة إلى اليوم. هذه الأرض كما في رواية الإمام البخاري رحمه الله أن عمر تصدق بمال له، يعني أوقف هذه المزرعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقال له ثمغ وكان نخلا، يعني مزرعة نخل هذا الوقف الذي أصابه عمر رضي الله عنه، اشتراه مقابل الأغنام التي باعها لأهل خيبر. وعند النسائي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أرض لي بثمغ، قال احبس أصلها وسبل ثمرتها. هذه روايات صحيحة لهذا الحديث. وفي رواية أيضا قال إني أصبت مالا لم أصب مثله قط، كان لي 100 رأس فاشتريت بها 100 سهم من خيبر من أهلها. هذه الرواية أيضا عند الإمام البخاري. وهكذا يقول عمر إن 100 سهم التي لي بخيبر لم أصب مالا قط أعجب لي منها. هذه الروايات تفيد وتشرح، وهكذا روايات الأحاديث يشرح بعضها بعضا. لذلك طالب العلم إذا بحث في حديث يبحث طرق الحديث، يبحث أيضا الأسانيد الأخرى أو الألفاظ الأخرى لنفس الحديث، لأن الحديث يفسر بعضه بعضا. وهكذا في القرآن آيات كثيرة تفسر آيات كثيرة في القرآن، ولذلك هذا الأول أو الأصل الأول في تفسير القرآن من القرآن. وهكذا في الأحاديث، تفسير الأحاديث ومعرفة معاني الأحاديث ودلالات الأحاديث من الأحاديث نفسها إذا استطاع العالم أو طالب العلم ذلك. جمع الروايات كما هي عادة الحافظ ابن حجر في هذا الكتاب تفيد، فيها فوائد كثيرة. هذا الحديث الذي معنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن عمر قال أصاب عمر، يعني أبوه أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره، يعني يطلب أمره، يطلب أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يستشيره بتصدق فيها. يا رسول الله هذه أرض عندي، ماذا أفعل بها؟ كيف أتصدق بها؟ كيف أجعل هذه الأرض في لوجه الله عز وجل؟ استشارة. ومن استشار؟ استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أشار عليه بباب عظيم من أبواب الصدقة الجارية، وهو الوقف، وهو الوقف. وذلك عمر قال إني أصبت أرضا بخيبر يا رسول الله لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، يعني أغلى شيء الذي أملكه وعز وأجود شيء عندي هذه الأرض، وأريد أن أخرجها لله عز وجل، فما تأمرني؟ ما الذي تأمرني به أن أفعل من أبواب البر والتقرب إلى الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست أصلها، يعني دله على باب الوقف، دله على باب الوقف، ويدل على عظمة هذا الباب من أبواب الخير، باب الأجر العظيم الوقف. إذا استطاع الإنسان أن يوقف وقفا في حياته ينفعه بعد موته، لأنه صدقة جارية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت حبست أصلها، يعني منعت أو أوقفت أصل هذه الأرض، يعني لا تباع ولا تشترى كما يأتي بها، وتصدقت بها، يعني طلعت من يدك، وكل ما في هذه المزرعة هذا البستان من حبوب وثمار يكون لمن أوقفته. قال غير أنه لا يباع أصلها، غير أنه لا يباع أصلها، يعني هذه المزرعة لا تباع، خلاص ما دام أوقفتها هي خرجت من يدك، لا يجوز الآن بيعها ولا يورث. لو مات صاحب الوقف أولاده لا يرثون، لأن خرجت من ملكه بالوقف، خرجت منه ولا يوهب، ولا يجوز له أن يهدي هذه المزرعة لأحد من الناس، خلاص انتهت، خرجت من يده، صارت وقفا لله عز وجل، وقفا لمن أراد هذا الرجل لوجه الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم فتصدق بها، أو هو عمر رضي الله عنه تصدق بها في الفقراء وفي الغربة وفي الرقاب، في عتق الرقاب، في عتق الرقاب. الفقراء جمع فقير، وهو من لا يقدر على نصف كفايته وكفاية عائلته، لا بالمال ولا بالكسب، ما عنده وظيفة ولا عنده مال يكفيه لنصف نفقته، والمسكين من يقدر على نصف كفايته، يعني الفقير أقل من المسكين كما عند أكثر العلماء. وفي القربة يعني في الأقارب، في القربة يعني في الأقارب، أقارب عمر رضي الله عنه الفقراء والمساكين منهم، لأنهم الفقراء أحق بالصدقة من غيرهم، أحق بالانتفاع من هذا الوقف من غيرهم. وفي الرقاب، الرقاب الرقبة هي العنق، معروفة هذه، فك الإنسان من الرق أو من الأسر، من هذه، من ريع هذه المزرعة. وفي سبيل الله يعني في الجهاد في سبيل الله إذا احتاج المجاهدون، ولي الأمر احتاج للجهاد في سبيل الله من هذه، من هذا الوقف، يجوز له أن يأخذ، لأن عين عمر رضي الله عنه قال وفي سبيل الله، وفي سبيل الله، وهي يعني كلمة عامة يدخل فيها كل ما فيه إعلاء كلمة الله، كل ما فيه نفع للمسلمين حتى في الدعوة إلى الله ومن غيرها، وبناء المساجد والمدارس وطبع الكتب، بناء المستشفيات، دور الأيتام، دور المعوقين، أصحاب الهمم وغيرها، تدخل في سبيل الله عند أهل العلم. وابن السبيل، ابن السبيل المسافر الذي انقطع به السفر، يحتاج إلى سكن، يحتاج إلى أكل، يحتاج إلى شرب، فيستفيد من هذا الوقف. والضيف، الضيف معروف الذي ينزل بقوم لفترة معينة ويذهب، هذا الضيف، هذه التي حددها عمر ممن يستفيد من هذا الوقف، بين لها تصدق بها على الفقراء وفي القربة وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. قال لا جناح على من وليها أن يأكل منها المعروف، الذي يدير هذا الوقف لا مانع أن يأكل منه، يجوز له أن يأكل منه، بل قال أو يطعم صديقا، أو يطعم صديقا كما جاء في البخاري، أو يوكل صديقه، صديق ناظر الوقف، مدير هذا الوقف الذي يقوم على إدارة هذا الوقف، هذه المزرعة على إدارتها، هذا يجوز له أن يأكل، ويجوز له أن أيضا إذا زار أحد من أصدقائه وهو في هذه المزرعة أيضا يعطيه، هذا من رحمة الإسلام، ومن أيضا الرفق بالناس والتيسير على هذا الذي يدير هذا الوقف. قال غير متمول مالا، يعني لا يزيد، بس فقط يأكل، ما يأخذ أشياء فوق حاجته، هذا الذي يدير هذا الوقف لا يأخذ إلا حسب الحاجة، ما يزيد، غير متمول فيه، وجاء غير متأثل مالا، يعني لا يأخذ زيادة، لا يأخذ الزيادة. هذا الحديث شرحه عرفناه الآن. وفي رواية البخاري تصدق بأصله، تصدق بأصله، يعني هذه المزرعة يا عمر جعلها وقفا لا يباع ولا يوهب، ولكن ينفق ثمره، ثمر هذه المزرعة، وكان فيها نخل كما جاء في رواية الإمام البخاري. هذا الحديث فيه مسائل نذكرها سريعا. مسألة أولى، الحديث أصل أو دليل واضح في باب الوقف، حيث دل هذا الحديث على مشروعية الوقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى عمر أن يوقف هذا المال، يوقف هذه الأرض، يجعلها وقف، فهذا يدل على مشروعية الوقف، وأنه من الإسلام، أن هذا الوقف من الإسلام، وفوائده وثماره كثيرة، وتبقى آثاره وأجوره بعد موت صاحب الوقف. مسألة ثانية، دل الحديث على فضل الوقف، وأنه من الصدقات الجارية، الإحسان المستمر. واستشارة عمر للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يثق بكمال نصحه، وهكذا الذي يستشير، يستشير الناس العقلاء، العلماء، أهل العلم، أهل الفضل، أهل الخبرة، لا يستشير أي واحد في أموره، في زواج أو في تجارة أو في غيرها من مما يحتاج المسلم إلى أن يشاور غيره، يشاور أهل العقل، أهل الفهم، أهل العلم. لذلك عمر استشار النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سينصحه، سيشير إليه بأحسن طرق الصدقات، وهو الوقف. مسألة ثالثة، الحديث دل على أنه ينبغي أن يكون الوقف من أطيب المال ومن أحسن المال،
لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لا يمكن واحد بنى مثلا مبنى بأموال حرام يجعلها وقف، هذه لا يقبلها الله عز وجل، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب. فمن أوقف شيئا يوقف أطيب المال، أطيب المال عنده. وهذا الذي قاله عمر في هذا الحديث: من أنفس ما عندي، من أطيب ما عندي. هذا الذي أراده، هو أنفس شيء عندي يا رسول الله، يبين له. فهذا المسألة الثالثة، لأن الإنسان إذا أراد أن ينفق ويتصدق يتصدق بأطيب المال. لماذا؟ طبعا في ثواب الله عز وجل، ويريد الأجر والثواب، فلا ينفق الحرام أو شيء فيه شبهة من الشبهات، لا، ينفق المال ومتأكد هذا المال مال حلال 100%. والله عز وجل قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مما تحبون. مسألة رابعة: دل الحديث على أنه ينبغي الإنسان يستشير غيره من ذوي الفضل، أهل الدين العلم، وخاصة أيضا في أمور القرب والطاعات، لأنهم أعلم، أهل العلم والفقه هم أعلم بأقرب طريق وأفضل طريق لك يا مسلم في ما يتعلق بالثواب والأجر والتقرب إلى الله عز وجل، أن يأخذ برأي من استشارهم، يأتمر بأمرهم. وهذا ليس، لا يدخل في باب السمعة إظهار العمل للرياء، لا، هذه استشارة. ليش؟ لأن المشاورة يترتب عليها مصالح عظيمة، ولا ينبغي للإنسان أن في بعض الأمور أن لا يشاور الناس. المشورة فيها فوائد كثيرة، والله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر، وشاورهم في الأمر. فشاور وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاور أصحابه، فكيف نحن؟ فبعض الأمور تحتاج الإنسان يستشير أهل الخبرة، أما يستبد برأيه غالبا لا يصيب، غالبا لا يصيب الحقيقة. فإذا شاور واحد أو اثنين من أهل العقل وأهل الخبرة وأهل العلم يستفيد من المشورة. المسألة الخامسة: الواجب على المستشار أن ينصح. واحد يا وثق فيك واستشارك، لا بد تكون ناصح، لا تجامل، لا تداهن، لا تكذب، خليك صادق معه. إذا قبلت هذه المشورة قلها خوفا من الله عز وجل، قلها لوجه الله، تريد الخير لهذا الشخص ولو كان بينك وبينه شيء، لا، هذه الأمور اخرجها الآن، واستنصحك طلب النصيحة، طلب المشورة. لا بد تكون أمين في النصيحة، لا بد تكون صادق، لا تجامل ولا تداهن. مسألة سادسة في الحديث: دل الحديث على تفسير الوقف، تعريف الوقف حبس الأصل وتسبيل المنفعة، هذا تعريفه عند الفقهاء. النبي صلى الله عليه وسلم عرفه في هذا الحديث: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، يعني بثمرة هذه المزرعة، هذا البستان. فتعريف الوقف جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أحسن تعريف للوقف. لذلك المسلم إذا جاء تعريف هذا الأمر من أمور الناس جاء من الشرع في القرآن أو في السنة، لا يعدل عن غيره، لا يذهب إلى تعريف آخر. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الغيبة، قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. خلاص، لا تبحث الآن عن تعريف ثاني للغيرة، للغيبة، غيبة خلاص ذكرها النبي، عرفها: ذكرك أخاك يعني المسلم بما يكره، أي شيء سواء كان بالإشارة أو بالكلام أو بغيره، هذه تعتبر غيبة. فجاء التعريف من النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا في الوقف جاء التعريف منه، وهكذا في تعريفات كثيرة جاءت في القرآن وفي السنة لكثير من الأمور. فينبغي المسلم أن لا يعدل إلى غيرها من التعريفات. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف هذا الأمر من أمور الدين، خلاص لا يجوز لك أن تذهب إلى معنى آخر أو فهم آخر. مسألة سابعة في الحديث: دل الحديث على لفظ التحبيس، قال: إن شئت حبست أصلها. فهذا صريح في الوقف، لا يحتاج إلى أمر زائد من نية أو قرينة أو فعل. يعني إذا قال: وقفت كذا، أو سبلت كذا، تصدقت بكذا، مما يشير إلى الوقف يكفي. تصدقت بهذا البيت صدقة موقوفة، هذا يعتبر وقف، أو قلت صدقة محبسة،
أيضا وقف، صدقة مسبلة، كل هذه المعاني تدخل في الوقف. فلفظ التحبيس أو التسبيل أو الصدقة الموقوفة أو الوقف أوقفت كذا، هذه كلها معناها واحد. مسألة ثامنة، الوقف خاص بالعين. العين يعني شيء الموجود، مزرعة، بئر، سيارة، بيت، وهكذا شيء موجود، عين موجودة، تبقى هذه العين مع الانتفاع بها، مثل المسجد، مثل المكتبة، دار أيتام، دار أرامل من المساكين، وهكذا. إذن الوقف خاص بالعين، بالعين. أما ما يذهب بالانتفاع به كالطعام فهو صدقة. يعني ما يصير واحد مثلا يقول مثلا يأتي بكيس عيش مثلا ويقول هذا وقف، لا، هذا يذهب ينتهي في يوم واحد أو في يومين ينتهي، ما يستمر معك. لا، الوقف يكون خاص بالعين التي تبقى، تبقى لا تنتهي وتذهب، لا، تبقى دائما حتى يستمر الأجر والثواب. مسألة تاسعة في الحديث، دل الحديث على أنه لا يجوز التصرف في الوقف ببيع ولا إرث ولا هبة، يبقى يظل باقيا يعمل به حسب شروط الواقف، والشروط هذه لا بد تكون موافقة للشرع، موافقة للشرع. إذن هذه مسألة تاسعة، لا يجوز التصرف في الوقف ببيع ولا إرث ولا هبة، ولا هبة. مسألة عاشرة في الحديث، دل على أن الواقف أن يشترط في وقفه شروطا عادلة جائزة شرعا، يضع الشروط، هو صاحب الوقف، أنا أوقفت هذه المزرعة أو هذا البيت، أضع شروط، أنا من يستفيد من هذا الوقف، ومن هو الناظر الذي يدير هذا الوقف، وما هي الشروط، يذكر شروط. فالحديث يدل على أن الشروط من الواقف لابد أن تكون جائزة شرعا، لا تخالف الشرع، وهي شروط صحيحة ومعتد بها. ليش؟ لأنه هو الذي يحدد مصارف هذا الوقف، هو يريد هذا الوقف لأجل كذا، وهذه نيته، فلابد أن يلتزم بنيته، يلتزم بشروطه، لا يجوز مخالفة هذه الشروط من أي أحد كان. المسألة الحادية عشر، دل الحديث على وجوب العمل بشرط الواقف ما لم يخالف الشرع. مات الآن صاحب الوقف وعندها شروط وضع، يجب الالتزام بالشروط، لا يجوز مخالفة هذه الشروط، لأن عمر رضي الله عنه شرط في وقفه شروط، شرط شروطا واستمرت، استمر العمل بهذه الشروط، لا يجوز مخالفتها، لا يجوز مخالفتها. كذلك أيضا مسألة ثانية عشر، المصرف الشرعي للوقف هم الفقراء ومن ذكر معهم في وجوه البر والإحسان. أول من يدخل في ذلك قرابة الواقف، إذا قال أنا أوقفت هذه المزرعة للفقراء هكذا قال، فإذا كان من أرحامه فقراء دخلوا في الوقف، يجوز لهم أن يأخذوا من هذا الوقف لأنهم فقراء، وهم أولى من غيرهم، وهم أولى من غيرهم. إذن المصرف الشرعي للوقف هم الفقراء ومن ذكر معهم، الفقراء ومن ذكر معهم، من ذكرهم الواقف، مثل ما ذكر عمر رضي الله عنه، ذكر الضيف وذكر ابن السبيل وفي القربة وفي الرقاب، ذكر مع الفقراء والمساكين، ذكر آخرين، فهذا هو المصرف الشرعي، الأصل هو للفقراء ومن ذكر معهم، ومن ذكر معهم. والمسألة الثالثة عشر، يدل الحديث على فضيلة صلة الرحم وغيرهم من المحتاجين، لأن ذكر وفي القربة عمر، هذا يدل على أن الإنسان لابد أن يعتني بأرحامه، إذا كان عنده غنى، عنده مال، وعنده زكاة، عنده صدقة، عنده وقف، ينظر إلى أقاربه، أول الناس، أول الناس، إذا كان هم من المحتاجين من الفقراء فهم أولى بزكاته، أولى بصدقته، لأن الصدقة عليهم هي صدقة وفيها أيضا صلة، صلة رحم وصدقة، أجران، فيها أجران. فهذه من الفقه في الدين، يجب الإنسان أن ينظر إلى مثل هذه الأمور ليتضاعف له الأجر. مسألة رابعة عشر، دل الحديث على أن الذي يدير هذا الوقف، ناظر الوقف، يجوز له أن يأكل،
إذا كان مما من الأشياء التي تؤكل أو من الأشياء التي تشرب يجوز له أثناء إدارته لهذه المزرعة، وجد فاكهة، وجد شيء من الثمار، وجد رطب، يجوز له أن يأكل، حلال له أن يأكل. هذا الحديث دل على هذا، دل على هذا. بل أن أيضا في مسألة 15 يدل على جواز أكل الأغنياء من مال الوقف، حتى لو كان هذا ناظر الوقف ومدير الوقف من الأغنياء يجوز له أن يأكل، لأنه ناظر الوقف ليس لأنه من الأغنياء، لا يجوز له يأكل لأنه الذي يدير هذا الوقف. كذلك الضيف، ولو كان الضيف من الأغنياء يجوز له أن يأكل من الوقف. هذا الحديث دل عليه، بشرط طبعا أن لا يتخذ هذا الناظر أو الضيف شيء فوق الحاجة، يحمل معاه أشياء كثيرة يأخذها للبيت أو يبيع بنفسه أو لا، هذا لا يجوز له. فيأكل فقط ويشرب من هذا الوقف، ناظر والضيف بدون زيادة. مسألة 16، الحديث يدل على فضيلة عمر رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه استشار النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ما أشار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بادر إلى تنفيذه فورا. ما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال على طول مباشرة أوقف هذه المزرعة ووفى بالشروط، تقرب إلى الله عز وجل بأنفس أمواله.
مسألة 17 أيضا، دل الحديث وعلى أن الواقف أو الوقف نفسه عقد لازم، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم على قولين. جمهور العلماء قالوا أن الوقف عقد لازم بمجرد القول أو ما يدل عليه، يعني عقد لازم خلاص الآن خرج من يدك ما يجوز لك أن تتراجع، هذا قول جمهور أهل العلم. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر أن يحبس الأصل وحبسه ولم يتراجع. قالوا أيضا عمر ذكر أحكام وقفه والشروط، لا يباع، لا يوهب، لا يورث. ومن أهل العلم قالوا هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس من كلام عمر. إذا قول جمهور أهل العلم أكثر العلماء على أن الوقف عقد لازم بمجرد القول، ما دمت أنت قلت الآن أوقفت هذا المكان، حبست هذا المكان وقف لله، خلاص خرج من عندك، ما يجوز لك الآن تتراجع تقول لا لا خلاص، لا ما دمت تلفظت وقلت ما تتراجع. أبو حنيفة رحمه الله ومن معهم قالوا العقد أو الوقف عقد جائز، يعني الواقف يجوز أن يتصرف فيه كما يشاء، وإذا تصرف هو يعتبر تراجع منه، تراجع عن الوقف، تراجع عن الوقف. واستدلوا بحديث ضعيف لا 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 مجال لذكره. فالقول الأول الذي عليه ظاهر الحديث أن الوقف عقد لازم لا يهب ولا يباع، ما دام أنه لا يباع ولا يهب ولا يورث إذن هو خرج من الملك، ما يجوز للإنسان الآن يتراجع، ما يجوز له أن يتراجع. مسألة 18، دل الحديث على أنه يجوز للواقف أن يشترط جزءا من ريع وقفه وأن يستفيد منه، يعني عندها الآن مزرعة كاملة يقول نصف المزرعة وقف ونصف المزرعة لي، هذا يجوز له، يجوز أن يقسمها، يعني يوقف نصف هذه المزرعة ويستفيد منها. لأن عمر رضي الله عنه شرط لمن ولي وقفه أن يأكل منه بالمعروف ولم يستثني إن كان هو ناظر الوقف أو غيره، يعني عمر لما أوقف هذا لا ما استثنى، ما قال، ما بين للناس بأنه هو الذي سيدير أو غيره سيدير هذا الوقف. فباعتبار أن الواقف هو الأصل، هو الذي يدير وقفه، هو الذي يدير هذا الوقف، فدل ظاهر الحديث على أنه يجوز للواقف أن يشترط جزءا من ريع وقفه، يشترط يعني يأكل منه، يأخذ منه، لأنه هو الناظر، إذا كان هو الناظر والمدير لهذا الوقف يجوز له أن يأخذ منه، فدل على صحة الشرط، دل على صحة الشرط. المسألة 19 في الحديث وآخر مسألة في الحديث، اختلف العلماء في حكم بيع الوقف، بيع الوقف، لأن الوقف الآن الناس يستفيدون منه، لكن بعد سنوات قد يتلف، يحتاج هذا البناء مثلا أو يكون معرض للهدم بعد 40 أو 50 سنة، لا يصلح للأيتام ولا يصلح للفقراء، ممكن يسقط عليهم
في خطورة. الآن الوقف ماذا يتصرف فيه؟ حكم بيع الوقف على ثلاثة أقوال عند أهل العلم، منهم من قال يجوز بيع الوقف في أي وقت، ومنهم قال يجوز بيعه والرجوع فيه. إذن الأول لا يجوز بيع الوقف بحال بأي حال، هذا قول الإمام مالك والشافعي، لا يجوز بيعه في كل الحالات ولو بقي لا يستفاد منه. قول الثاني يجوز بيعه والرجوع فيه، قول أبي حنيفة رحمه الله، هذا قول ضعيف لأن الحديث واضح لا يباع ولا يورث، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يباع ولا يورث، فكيف يقول يجوز بيعه؟ لا يجوز، قول ضعيف لا يعول عليه. قول الثالث هو القول الراجح، لا يجوز بيع الوقف ولا إبداله إلا إذا تعطلت منافعه بالكلية، مثل ما ذكرنا الآن هذه دار للأيتام، سكن الأيتام فيها 30-40 سنة، خلاص الآن معرض للسقوط، ممكن يقع على رؤوسهم، لابد يخرجوا من هذا المكان، خلاص الآن ما صار يستفاد منه، هنا يجوز، واضح؟ هنا يجوز. إذن القول الثالث الأصل أنه لا يجوز بيع الوقف ولا إبداله إلا إذا تعطلت منافعه بالكلية ولم يمكن الانتفاع به ولا تعميره وإصلاحه، كدار انهدمت أو أرض عادت مواتا، مزرعة كانت لكن ماتت، ما في ماء، ما في أمطار، ماتت الأشجار اللي فيها ولم يتمكن أحد من عمارتها، وصاحب الوقف مات، من يخدم هذه الأرض؟ أو مثلا المسجد في قرية من القرى، أهل القرية كلهم ذهبوا، بقي المسجد بدون أحد، ما في أحد يصلي فيه، أو ضاق المسجد بأهله ولم يمكن توسعة هذا المسجد، أو متجر نفس الشيء أيضا يخسر أكثر مما يربح، إذن ذهبت الفائدة والثمرة من هذا الوقف. فهذا القول الثاني هنا يجوز بيعه واستبداله بشيء آخر يفيد الميت بدل هذا الوقف، يعني استبداله بشيء في فائدة لصاحب الوقف. هذا قول الإمام أحمد، وابن تيمية رجحه، وكذلك أيضا ابن القيم رجح هذا القول، لأن فيه جمع بين المصالح، بين المصلحة، فيه مصلحة هذا القول، حتى لا يترك هذا المبنى لا قد يقع في أي لحظة ما يستفاد منه، لا يباع، يباع تباع هذه الأرض ثم يشترى بالثمن وقف آخر لصاحب الوقف، يعني يستبدل. هذا القول قول قوي وعليه آثار من السلف، وبعض شيخ الإسلام قال حتى كأنه إجماع من العلماء على أن الوقف الأصل أنه لا يجوز بيعه إلا إذا تعطلت المنافع، إذا تعطلت المنافع يجوز بيعه. هذا خلاصة هذه المسائل 19 في هذا الحديث. نعم، حديث ثاني.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمر على الصدقة. الحديث. وفيه: وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. متفق عليه.
نعم، إشارة إلى المسألة الأخيرة، الوقف إذا تعطلت منافعه قلنا يجوز بيعه واستبداله. لماذا؟ لأن الآن وجود هذا الوقف بدون ثمرة، بدون فائدة، فيه حرمان، حرمان لصاحب الوقف من الثواب، هو أراد الثواب بوجود مثلا الأيتام أو الفقراء أو أكل الفقراء وهذه القربة والمساكين وابن السبيل، لأنهم يأكلون من هذه المزرعة، الآن المزرعة تلفت ما فيها زراعة، ما فيها شيء، فتوقف أجر الواقف، لأن أجره مستمر ما دام في منفعة من هذا الوقف، توقفت المنفعة فيستبدل، يباع، ففيه مصلحة للواقف، هذا المصلحة التي جاء بها الإسلام. الإسلام جاء بجلب المصالح للناس ودفع المفاسد عنهم، فما دام أن هذا القول فيه بأن الوقف إذا تعطل يجوز بيعه واستبداله لأن توقف أجر الواقف، واستبداله يجعل الأجر مستمر لهذا الذي أوقفه. والآن على القول الثالث يجوز بيعه
إذا توقفت منافع من الذي يبيع؟ هل هو الناظر المدير نفسه مدير الوقف؟ لا، قالوا هذا الأمر يرفع إلى ولي الأمر، إلى قاضي البلد، وقاضي البلد هو الذي يتولى بيعه إذا تعطلت منافعه، واضح؟ أما الناظر نفسه لا، ليس عنده صلاحية، لا عنده صلاحية شرعية، ولا ذكره أيضا الواقف بأنه هو الذي يبيع، إذا ذكره أمر واضح. لكن لا، إذن إذا قلنا بأن هذا الوقف توقفت منافعه، توقف الأجر والثواب للواقف، فيجوز بيعه. من الذي يبيع؟ يرجع إلى ولي الأمر أو من ينوب عنه، قاضي البلد يرفع الأمر إليه ويقرر أن هذا الوقف تعطلت منافعه، ثم يباع ويصرف ثمنه في غيره، مما يكون فيه وقف أيضا لصاحب الوقف الأصلي. هذا الحديث الثاني الذي قرأه أخوكم قبل قليل، هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أيضا حديث متفق عليه، حديث طويل قد مر في بلوغ المرام سابقا في باب آخر. قال أبو هريرة: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. حديث طويل اختصره الحافظ بن حجر هنا، والحديث تكملته قال أبو هريرة: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. عمر بن الخطاب يجمع الصدقات من أغنياء المسلمين، فقيل لعمر منع، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم منع ابن جميل، واحد من الأغنياء اسمه ابن جميل، منع أداء الزكاة، ما أعطى عمر الصدقة، وخالد بن الوليد والعباس، هؤلاء الثلاثة، عباس عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا، قالوا: أما خالد فأنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله. أوقف عنده أدرع خالد بن الوليد مجاهد معروف قائد جيوش، وعنده أعتاد وعنده ترس وعنده سيوف وعنده رماح، هذه جعلها وقف للجهاد في سبيل الله. مثل هذا الشخص لا يمكن أن يمنع الزكاة، واحد أوقف أغلى ما عنده، هذه أشياء مهمة جدا، سلاح للجهاد في سبيل الله، أوقفها حبسها جعلها وقف، فلا يمكن، هو يستبعد أنه لا يدفع الزكاة، لا يدفع الزكاة. قال: وأما خالد فقد احتبس أدراعه، أوقف أدراعه جمع درع، واعتاده الأسلحة التي عنده من سيف ورمح وترس وغيرها من الأشياء التي تلبس في الجهاد في ذاك الوقت في سبيل الله، للجهاد في سبيل الله. فدافع النبي صلى الله عليه وسلم عن خالد بن الوليد في هذا الحديث، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما العباس فأنا أدي الزكاة عنه، هو عمه يأدي عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث له تكملة وله، وقد سبق أن مر معنا، يكفينا هنا فقط فيما يتعلق بحكم وقف المنقول، لأن في سابقا قلنا الوقف يكون في أصل أو في عين موجودة، مثلا قلنا مزرعة، أرض، واضح، بئر، هذا ما ينتقل مكانه، لكن هل يجوز أن أوقف شيء منقول ينتقل من مكان لآخر، مثل الأدرع، السيوف، أدوات الحرب؟ فهذا الحديث يدل على أيضا يجوز وقف المنقول، المنقول الشيء اللي ينتقل من مكان لآخر ما يكون في مكانه، مثل الأرض والمزرعة، عرفنا الآن. فالحديث هذا أتى به الحافظ ابن حجر هنا لبيان أن الوقف يشمل الشيء المنقول الذي ينتقل، مثل الكتب مثلا، الآن كتاب عندك أو مصاحف توقفها لوجه الله عز وجل، هذه تنتقل ممكن من مسجد لمسجد، من بيت لبيت، من شخص لشخص تنتقل، فيجوز وقف المصاحف، يجوز وقف الكتب، يجوز وقف عدة السلاح كما فعل خالد بن الوليد، النبي صلى الله عليه وسلم أقره. فهذه مسألة هذا الحديث، فالحديث دل على جواز وقف المنقولات التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء العين، بقاء السلاح، بقاء الكتاب، ها، واضح، يبقى هذا لا يتلف، يبقى موجود. فكذلك الأواني، الحيوانات، الأجهزة الكهربائية يجوز وقفها، واحد عنده غسالة مثلا يوقفها يقول أي فقير أي مسكين يغسل فيها تبقى وقف، هذا يجوز رغم أن هذه الغسالة تنتقل، ممكن تنتقل من بلد لبلد لبيت لبيت لمكان لمكان، فيجوز الوقف. واضح هذا السبب الذي أتى به الحافظ بن حجر بهذا الحديث. أما خالد فقد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله، يعني أشياء منقولات تنتقل من مكان لآخر يجوز أن توقف هذه. فالحديث دل على جواز وقف المنقولات التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها، مثل الأواني، الكتب، الحيوان، الأجهزة الكهربائية. الحيوان كيف نوقف؟ واحد عنده شات حلوب مثلا أو ناقة فيها حليب يربطها وقال يقول هذه أوقفتها الآن للفقراء والمساكين، فهذا يجوز الوقف، هذا يجوز. والوقف لا يختص فقط بالعقار والأرض والبئر، لا. وذا قال إبراهيم النخعي رحمه الله كانوا يحبسون الفرس والسلاح في سبيل الله، فرس عنده حيوان، هذا الفرس للمجاهدين مربوط هنا للمجاهدين، أي أحد يريد يجاهد في سبيل الله يركب هذا الفرس يجاهد فيه، هذا وقف، وقف. نعم. فهذه المسألة الأولى في الحديث. المسألة الثانية مشروعية الدفاع عن المظلوم. عمر أو النبي صلى الله عليه وسلم دافع عن خالد لأنهم اتهموه بأنه يمنع الزكاة، تكلموا الناس، قال صلى الله عليه وسلم أما خالد فقد احتبس أدراعه، دافع عنه لأنه يعرفه، يعرف خالد بن الوليد. فينبغي للمسلم أن يدافع عن إخوانه ويرد الظلم عنهم إذا عرف أن شخص ظلم وهو يستطيع أن يدفع عنه الظلم أو يرفع عنه الظلم، ينبغي للمسلم أن يفعل هذا الفعل. هذا أخذناه من هذا الحديث ومن غيره من الأحاديث. مسألة الأخيرة في هذا الحديث وفي هذا الدرس، ينبغي بيان حجة الدفاع. الآن إذا تدافع عن شخص لا بيكون عندك دليل، ناس تكلموا عن فلان، أنت الآن تدافع عنه لازم يكون عندك حجة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحجة، تتهمون خالد أنه ما إنه منع الزكاة، لا، خالد احتبس أدراعه، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم دافع عن خالد وبيّن الحجة، حجة الدفاع، لأن الناس ما يقبلوا منك أنت الآن إذا شخص اتهم بتهمة أنت تأتي تقول لا ما فعل هذا الفعل، ما هو دليلك، ما هو إثباتك حتى تقنع الآخرين؟ إذا ما عندك حجة، ما عندك شيء يدفع هذه التهمة عن فلان، يكون قولك ضعيف، موقفك ضعيف أمام الناس. فمن يدافع عن إنسان لابد أن يكون عنده الحجة. الحديث هذا دل، هي مسألة لا علاقة لها بالوقف لكنها موجودة بالحديث، فينبغي بيان حجة الدفاع لتقوية هذا الدفاع وحتى يطمئن الناس يأخذوا بقولك. والنبي صلى الله عليه وسلم دافع عن خالد لما قيل أنه منع الزكاة، قال أن احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله، واضح؟ إما من الزكاة هذه التي احتبسها فيكون قد أدى الزكاة، وأما تطوعا، والمتطوع بالمال الكثير هذا لا يمتنع من الواجب فيه، لابد أن يؤدي الزكاة ما دام أنه أوقف هذه الأسلحة، إذن هو يؤدي الزكاة. هذا هكذا النبي صلى الله عليه وسلم دافع عن خالد رضي الله عنه. وبذلك انتهينا من شرح هذه الحديث. بس نجيب على هذه الأسئلة، هل أخرج الزكاة عن الوقف؟ لا، الوقف ليس عليه زكاة، الوقف ليس عليه زكاة. ليش؟ لأنه مال ينتفع به الناس، ينتفع به الناس. أما مالك أنت، أنت إذا كنزته ما ينتفع به أحد، هو موجود عندك فيجب عليك أن تؤدي الزكاة. أما هذا المال الذي أوقف في سبيل الله هذا ليس عليه زكاة، ليس عليه زكاة. هل الشروط المذكورة في حديث ابن عمر معينة في كل وقف؟ لا، الواقف مخير مثل ما ذكرت في سؤالك، هو من أوقف هو الذي يضع الشروط، لا يشترط أن يضع الشروط التي وضعها عمر أن هذا الوقف لذي القربى ولابن السبيل وللضيف، لا 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 يشترط، أنت قل للفقراء يكفي، قل للمساكين، قل للأيتام إذا تريد أنت. لكن مسألة لا يوهب، لا يورث، لا يباع، لا يهدى، هذا لكل وقف. أما مسألة مصارف هذا الوقف فأنت اللي تحدد، لا يشترط تحدد الأشياء التي ذكرها عمر رضي الله عنه. إذا أوقف شخص بئرا تعطلت أو ردمت بفعل شخص موذي، هل يتوقف أجر الواقف أم يستمر؟ ظاهر الأحاديث أنه إذا توقف الانتفاع من الوقف يتوقف الأجر والثواب، ولكن الثواب بيد الله عز وجل، ما نعلم هل يستمر أم لا، لأن هذا الردم جاء بفعل فاعل ليس بشيء من خارج عن إرادة الناس. فنسأل الله عز وجل يستمر أجر هذا الشخص، لكن ما عندنا دليل. دليل الظاهر إذا توقف الانتفاع من الوقف توقف الأجر، يتوقف الأجر. السؤال الأخير قال: إذا تم بيع الوقف لتعطل منافعه هل يلزم انفاق ذلك المال في وقف آخر؟ أي نعم يلزم، يلزم، وهذا ذكرناه في الدرس، يلزم أن إذا تعطلت المنافع في من هذه الدار مثلا أو هذا البيت للأيتام أو هذه المزرعة تباع، وأيضا يشترى شيء بديل ينتفع به الناس حتى يستمر أجر الواقف نفسه. هذا ما أردنا أن نذكره، نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما أحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.